العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش.
أما الآن فمع مادة اللغة العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش. والآن مع الدرس الأول، تم تسجيل هذه المادة في الثالث من شهر صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة، الموافق للسادس عشر من نيسان في السنة الثانية بعد 2000 للميلاد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، هذا هو الدرس الأول من دروس اللغة العربية لدورة الإمام الألباني رحمه الله. هذه الدورة الثالثة، وكما بدأنا معكم في الدورتين الأوليين بدراسة بعض موضوعات النحو العربي، فإن سنستمر على نفس النهج وفي نفس الموضوع إن شاء الله، ونسأله جل وعلا أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يكتبه في ميزان أعمالنا. وقبل أن أبدأ بهذا الدرس الأول، أريد أن ألفت نظركم إلى بعض الأمور التي أرجو أن تجد منكم آذانا صاغية وعقولا واعية وقلوبا منفتحة، حتى نستفيد من الوقت. ونظرا لقصر هذه الدورة التي هي بمجموعها عبارة عن 8 دروس، فإني أرجو منكم ألا نسأل عن أمور سيتم إيضاحها في دروس قابلة. فمثلا سنتحدث في دورتنا هذه عن موضوع هام من موضوعات النحو، وهو باب المرفوعات من الأسماء. هذا هو موضوع دورتنا هذه ذات المستوى الثالث، باب المرفوعات من الأسماء. فسنتحدث في البداية عنها مجملة، ثم ندخل في الدروس القادمة في تفاصيلها. فلا داعي لأن نبدأ بطرح الأسئلة مثلا حينما نتكلم عنها مجملة، فنبدأ بتوجيه الأسئلة: ما المقصود بالبدل؟ ما المقصود بالخبر؟ ما المقصود بأخوات كان وأخوات إن وما شاكل ذلك وشبهه؟ ولكن يسأل عن كل شيء في حينه حتى نستفيد من الوقت ونستغله خير استغلال. كذلك حتى تتحقق الفائدة أكثر، أن تكون أسئلتنا منصبة عن موضوع الدرس، فلا نحاول الخروج عن الموضوع. وإن كان هناك بعض الإخوة عندهم بعض الاستفسارات عن أمور خارجة عن موضوع الدرس فبإمكانه أن يسألني إياها خارج الدرس. فبعون الله وتوفيقه وبحمده سبحانه نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن تتابعوا معي في الكتب أو في الأوراق المصورة إن وجدت لديكم، ومن لا يوجد لديه فليستمع جيدا، وإذا أحب أن يكتب بعض الملاحظات فليكتب. عدد المرفوعات وأمثلتها. قال: أي المصنف ابن آج الروم، فكما تعلمون الكتاب الذي بين يدينا هو شرح المقدمة الآج الرومية لمحمد محي الدين بن عبد الحميد. فهنا حينما يقول قال أي المصنف ابن آج الروم، فإذا قال قلت أي الشارح محمد محي الدين بن عبد الحميد. قال أي ابن آج الروم: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الذي نسميه نائب المفعول، أي نائب عن الفاعل أصلا، والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو، أي التابع للمرفوع وهو، أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذا قول المصنف أي المتن. والشرح هو الآتي: شرح محمد محي الدين ابن عبد الحميد يقول: وأقول قد علمت مما مضى أن الاسم المعرب يقع في ثلاثة مواقع. الاسم المعرب يقع في ثلاثة مواقع مما مضى، أين الدروس السابقة، وهي الرفع والنصب والجر. هذا خاص بما يتعلق بالأسماء، وتحدثنا عما يتعلق بالأفعال فقلنا الرفع والنصب والجزم. فهنا كلام الشارح وكلام المصنف عما يتعلق بالأسماء. فالأسماء لها ثلاثة حالات أو ثلاثة مواقع: الرفع والنصب والخفض أو الجر. ولكل واحد من هذه المواقع، أي الرفع النصب الخفض، عوامل تقتضيه، عوامل تؤدي يعني إلى الرفع أو النصب أو الخفض. وقد شرع المؤلف يبين لك ذلك على التفصيل، وبدأ بذكر المرفوعات لأنها الأشرف. وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في سبعة مواضع. الموضع الأول إذا كان فاعلا، أي إذا وقع الاسم فاعلا، ومثاله علي ومحمد في نحو قولك حضر علي سافر محمد، فكل من علي محمد ما موقعها الإعرابي؟ فاعل مرفوع. والنوع الآخر أو القسم الآخر أو الصنف الآخر حينما قال هي في سبعة مواضع، الموضع الآخر أو الثاني أن يكون نائبا عن الفاعل، أن يكون نائبا عن الفاعل، وهو الذي سماه المؤلف كما مر قبل قليل المفعول الذي لم يسمى فاعله، أي لم يعرف فاعله فنسب الفاعل او يسند الفعل الى من؟ الى المفعول به. فحينما يسند الفعل الى المفعول به يبنى الفعل للمجهول ويصبح المفعول به الذي كان الذي هو مفعولا به في المعنى يصبح نائبا عن الفاعل. لماذا؟ لان الفعل قد اسند اليه او نسب اليه. ومثاله الغصن والمتاع من قولك قطع الغصن. هنا بدل ان نقول قطع الفلاح الغصن لم نسمي الفاعل هنا في هذه الجملة، وانما جعلنا الفاعل مجهولا فاسندنا الفعل الى المفعول به، فالغصن كان مفعولا به. وكذلك في قولنا سرق المتاع، المتاع كان مفعولا به، سرق اللص المتاع. فحينما اسندنا الفعل الى المفعول به رفعنا المفعول به فاصبح نائبا للفاعل لان الفعل قد اسند اليه. وفي هذه الحالة يبنى الفعل للمجهول. وبناء الفعل للمجهول في الماضي بضم اوله وكسر ما قبل الاخر، وفي المضارع بضم اوله وفتح ما قبل الاخر. يعني قطع، اذا اردنا ان نبني هذا الفعل المجهول ضممنا اوله ثم كسرنا ما قبل الحرف الاخر وهو الطاء قطع. واذا كان الفعل مضارعا واردنا ان نبنيه للمجهول بمعنى اننا لم نسمي فاعله ونسبنا هذا الفعل او اسندناه الى المفعول به يضم اوله فنقول يقطع يقطع وفتح ما قبل الاخر وهو الطاء. فنقول قطع الغصن وسرق المتاع، فكل من الغصن والمتاع يعرب نائبا للفاعل. وهذا هو الذي قال عنه المصنف المفعول الذي لم يسمى فاعله. ثالثا ورابعا المبتدأ والخبر او وخبره ونحو محمد مسافر. فمحمد مبتدأ ومسافر خبر وكلاهما مرفوع. محمد مرفوع على الابتداء ومسافر هذا الخبر مرفوع بسبب المبتدأ، يعني المبتدأ هو الذي عمل فيه فجعله مرفوعا. ونحو علي مجتهد، فعلي مبتدأ ومجتهد خبر وكلاهما مرفوع. خامسا في المرفوعات اسم كان او احدى اخواتها، نحو ابراهيم والبرد من قولك كان ابراهيم مجتهدا. كان ابراهيم مجتهدا، فكان هذا فعل ماض ناقص يدخل على الجملة الاسمية فيرفع المبتدأ وينصب الخبر، يرفع المبتدأ وينصب الخبر. فابراهيم اسم كان مرفوع واصبح البرد شديدا، البرد اسم اصبح مرفوع واصبح من اخواتي كان. ولا نريد كما قلت ان ندخل في تفاصيل لان هذا سيأتي ان شاء الله. والسادس من المرفوعات خبر ان او احدى اخواتها، نحو فاضل وقدير من قولك ان محمدا فاضل. ان محمدا فاضل، ففاضل خبر ان حرف توكيد ونصب، ايضا يدخل على الجمل الاسمية فينصب المبتدأ ويسمى اسمه ويرفع الخبر ويسمى خبره. ونحو ان الله على كل شيء قدير، فقدير خبر ان، فخبر ان واحدى اخواته يكون مرفوعا واسم كان واحدى اخواته يكون مرفوعا. اذا خبر ان هو السادس. السابع التابع للمرفوع، التابع للمرفوع اي التابع الاسم التابع لاسم مرفوع يكون مرفوعا، وهو اربعة انواع اي التوابع أربعة، وهذا هذه ستدخل في باب ليس المرفوعات فقط، وفي باب المنصوبات، وفي باب المخفوضات، لأن التابع للمرفوع يكون مرفوعا، والتابع للمنصوب يكون منصوبا، والتابع للمخفوض أو المجرور يكون مجرورا. فهو هنا يتحدث عن التابع للمرفوع، وهو النوع أو القسم السابع من المرفوعات من الأسماء. الاسم التابع لاسم مرفوع، والتابع أربعة أنواع. الأول النعت، وذلك نحو الفاضل وكريم، ومن كلمة النعت يعني الوصف، كقولك زارني محمد الفاضل. فالفاضل نعت لمحمد، وجاء مرفوعا لأنه تابع له، لأن النعت يتبع المنعوت، فالنعت من التوابع أي الذي يتبع لاسم قبله. فهنا محمد في قولنا زارني محمد الفاضل، محمد اسم مرفوع. لماذا جاء مرفوعا؟ لأنه وقع فاعلا، وقع فاعلا. ففي إعراب محمد نقول محمد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفاضل نعت لمحمد، والنعت تابع، وهو تابع لمحمد في إعرابه، فقد جاء هنا مرفوعا لأنه تابع للفاعل، لأنه نعت للفاعل محمد. وقابلني رجل كريم، قابلني رجل كريم، فكريم أيضا نعت لرجل، والنعت يتبع المنعوت في إعرابه. فرجل هنا فاعل مرفوع، ولهذا جاء كلمة كريم لأنها وقعت نعتا جاءت مرفوعة. والثاني العطف، والثاني العطف من التوابع، وهو على ضربين أي شكلين أو نوعين، عطف بيان وعطف نسق. عطف البيان لا نريد أن نخوض الآن، عطف البيان قريب من البدل، حتى أن بعض النحويين يعتبره بدلا، يعني يعرب عطف البيان بدل، وهو على ضربين، عطف بيان، عطف بيان وعطف نسق. فمثال عطف البيان عمر، من قولك سافر أبو حفص عمر، فعمر عطف بيان على أبو حفص لأنه هو نفسه هو المقصود به، وهو بيان لأبي حفص، عمر بيان لأبي حفص، فيسمى عطف بيان. فعطف البيان وهو النوع الثاني من التوابع، أو العطف بشكل عام الثاني من التوابع، ويقسم إلى قسمين، عطف بيان وعطف نسق. فعطف البيان يتبع ما قبله في إعرابه. فهنا عمرو عطف بيان لأبو، لأبو حفص، فأبو هنا جاء مرفوعا لأنه فاعل، سافر أبو. وقد مر معنا هم الأسماء الخمسة أن علامة رفعه ماذا؟ الواو، كما مر في الدورة السابقة، لأنه من الأسماء الخمسة. فعمر هنا عطف بيان لأبو فجاء مرفوعا مثله، فهو تابع له. ومثال عطف النسق اللي يكون بأحد حروف العطف المعروفة، الواو، الفاء، أم، أو إلى آخره. وعطف النسق مثاله تشارك محمد وخالد، فخالد عطف نسق على من؟ على محمد. والمعطوف على المرفوع مرفوع لأنه من التوابع، فمحمد هنا جاء مرفوعا لأنه فاعل، فخالد لأنه عطف عليه عطف نسق فهو تابع له في إعرابه فجاء مرفوعا مثله. والثالث التوكيد، ويسمى أيضا التأكيد بالهمز، التأكيد والتوكيد. والثالث التوكيد، ومثاله نفسه عندنا توكيد لفظي وعندنا توكيد معنوي. فنفس من الفاظ التوكيد المعنوي وهو ما سيأتي تفصيله حينما ندرس موضوع التوكيد او التأكيد. ومثاله نفسه من قولك زارني الامير نفسه، فنفسه توكيد لمن؟ للامير. والتوكيد او التأكيد يتبع ما قبله في اعرابه، اي يتبع المؤكد او المؤكد في اعرابه. فكلمة الامير هنا جاءت فاعلا، زارني الامير. من الذي قام بالفعل؟ من الذي قام بالزيارة؟ الامير. فالامير فاعل، ونفس توكيد معنوي للامير. وكما قلنا التوكيد من التوابع فهو يتبع المؤكد، ولهذا نفسه يعرب توكيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة، طبعا لا مضاف اليه. والرابع من التوابع البدل، ومثاله اخوك من قولك حضر علي اخوك. فاخوك تسد مسد علي، لو قلت حضر اخوك تسد مسد قولي او مكان قولي حضر علي اخوك. فاخوك بدل من علي، والبدل يتبع المبدل منه في اعرابه، اي في رفعه ونصبه وخفضه او جره. فعلي هنا فاعل، واخوه جاءت بيان او جاءت بدلا منها، جاءت بدلا منها فجاءت مرفوعة مثلها، فنقول اخو بدل من علي مرفوع وعلامة رفعه الواو لانهم الاسماء الخمسة والكاف طبعا مضاف اليه. واذا اجتمعت هذه التوابع كلها او بعضها في جملة واحدة في كلام اجتمعت متتابعة فماذا نقدم؟ نقدم النعت اولا، يعني في تركيب الجملة التركيب الصواب الصحيح يجب ان يكون النعت اولا ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسب.
من فضلك اقلب الشريط.
جاء الرجل الكريم علي نفسه صديقك واخوه. فجاء عندي في هذا الكلام، جاء عندي نعت، وجاء عندي عطف بيان، وجاء عندي توكيد، وجاء عندي بدل، وجاء عندي عطف نسب. فماذا نقدم بالترتيب؟ النعت اولا. فنلاحظ جاء الرجل الكريم، الكريم نعت لمن؟ للرجل. علي عطف بيان للرجل، نفسه توكيد لعلي. واذا جئت قلت توكيد للرجل، جاء الرجل الكريم علي نفسه صديقك، طبعا نفسنا توكيد لعلي، صديق بدل، بدل ممن؟ من علي. واخوه اخو عطف نسق على صديقك او على علي ان شئت، لان كلها بمعنى واحد. اذا اجتمعت التوابع في كلام واحد فان نرتبها كالاتي: النعت اولا، ثم عطف البيان، ثم التوكيد، ثم البدل، ثم عطف النسب. الآن تدريب على الإعراب. أعرب الأمثلة التالية: إبراهيم مخلص، وكان ربك قديرا، إن الله سميع الدعاء. الجواب هنا مذكور فلا داعي لإضاعة الوقت في قراءته، بإمكانك أن تقرأه وحدك. وعندنا هنا أسئلة في نهاية الصفحة، أسئلة في كم موضع يكون الاسم مرفوعا، ما أنواع التوابع، وإذا اجتمع التوكيد وعطف البيان والنعت فكيف ترتبها، إذا اجتمعت التوابع كلها فما الذي تقدمه منها،
مثل للمبتدأ وخبره بمثالين، مثل لكل من اسم كان وخبر إن والفاعل ونائبه بمثالين. هذه تستطيعون أن تتمرنوا عليها وحدكم في البيت، وإذا أشكل على أي منكم شيء فليسألني عنه إن شاء الله في الدرس القادم. أظن أن الأمور التي قرأناها كانت واضحة وجلية، فالشارح لم يترك لنا شيئا حقيقة لنوضحه. وننتقل الآن إلى المرفوع الأول من المرفوعات، أو الاسم الأول من المرفوعات، وهو الفاعل، لأن يجب عندنا ثمن دروس يجب أن نأخذ مرفوعا من المرفوعات في كل درس حتى نستطيع أن نكملها. أما أن تنقضي الدورة في دراسة اثنين أو ثلاثة من المرفوعات فقد لا تتحقق الفائدة المرجوة. وإن كان كما تعلمون العبرة بالكيف وليس بالكم، ولكن يا أخوة هذه الموضوعات كما قلت بإمكانك أن تقرأها وأن تسأل عن المشكلة منها، ونحن إن شاء الله مستعدون لسماع الأسئلة. حتى لو اقتضى الأمر أن نترك الدرس الأخير لاستماع الاستفسارات والإجابة عليها فلن نعلو جهدا في ذلك. قال: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وأقول أي الشارح هنا، الفاعل له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، وهذا كما اعتدنا في بيان هذه الدلالات النحوية والاصطلاحات النحوية. فمعنى الفاعل في اللغة هو عبارة عن من أوجد الفعل، يعني الذي يقوم بالفعل يسمى فاعل، كل من يقوم بفعل يسمى فاعلا لهذا الفعل، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو ما ذكره المصنف، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله كما قال المؤلف. وقولنا الاسم لا يشمل الفعل ولا الحرف، إذن حينما يقول الشارح الاسم المرفوع أو حينما يقول المصنف قبله الاسم المرفوع فإن هذا يخرج الأفعال والحروف. إذن الفاعل لا يمكن أن يكون فعلا ولا يمكن أن يكون حرفا من أي نوع من أنواع الكلام من الأسماء، فالفاعل لا يكون إلا من أسماء، وذلك كما ورد في التعريف هو الاسم المرفوع. إذن هذا يخرج الأفعال والحروف. وقوله المرفوع يخرج المنصوبات والمجرورات وما إلى ذلك، وهو يشمل الاسم الصريح فلا يكون واحد منهما فاعلا، أي لا الفعل ولا الحرف. وهو يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح، والآن سيتضح لنا ما المقصود بالاسم الصريح وما المقصود بالاسم المؤول بالصريح. أما الصريح فنحو نوح وإبراهيم، أي نأتي بالاسم صراحة، نلفظه صراحة نطقا كما هو، كأن نقول قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، قال نوح. فهنا نوح اسم مرفوع مذكور قبله فعله وهو قال. من الذي قال؟ نوح. فهو اسم مرفوع مذكور قبله فعله وهو اسم صريح، وهو اسم صريح. اذا الفاعل قد يكون اسما صريحا وقد يكون اسما مؤولا بالصريح. كيف مؤول بالصريح؟ سنرى فيما بعد. مثاله ايضا في الاسم الصريح: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، واذ يرفع ابراهيم، فنلاحظ ابراهيم اسم صريح مرفوع ذكر قبله فعله فهو فاعل، وهذا الفعل كما نرى مبنيا للمعلوم اي سمي فاعله. من الذي يرفع ابراهيم؟ اذ يرفع ابراهيم. من الذي قال؟ نوح. واما المؤول بالصريح نحو قوله تعالى اولم يكفهم انا انزلنا، اين الفاعل؟ اولم يكفهم انزالنا بدل انا انزلنا، هذا التأويل يؤول بالصريح، والمؤول الاسم المؤول بالصريح. فهنا انا انزلنا عبارة عن جملة مكونة من أن واسمها اللي هو ضمير نا أن أنزلنا أنزل، والنا أيضا صار عندنا هنا أن واسمها اللي هنا أن يعني أدغمت في نون أن خففت أن طبعا لالتقاء المثل يصعب لفظ ثلاث نونات فخففت نون أن الأولى فأصبحت نون واحدة، ونون الضمير المتصل في نا أي نونا أضغمتا معا فأصبحت أن، فهنا أن مكونة من أن واسمها واسمها اللي هو نا الضمير المتصل، وهذا سيتضح لنا فيما بعد. الآن أنزلنا أنزل فعل، أنزل فعل ماضي، والنا هنا أي الضمير متصل أيضا فاعل أنزل، صار عندنا فعل فاعل أنزلنا أي جملة فعلية، هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر أن اسم أن اللي هو النا في محل نصب، وخبرها الجملة الفعلية الآن أصبح عندنا أن واسمه وفعله، هذا بسموها مصدر مؤول. ماذا تسمى هذه؟ مصدر مؤول. أن واسمها وخبرها تعتبر مصدر مؤول، يمكن تأويلها بمصدر صريح كما سمعتم مني قبل قليل أولم يكفهم بدل أن أنزلنا، أولم يكفهم إنزالنا، أليس يؤدي نفس المعنى؟ أن أنزلنا أي المقصود بها إنزالنا، طبعا عائد على رب العالمين. أولم يكفهم إنزالنا الآن، فأن عرف توكيد ونصب، ونا اسمه، ونا اسمه اسم هذا عرف توكيد ونصب مبني على السكون في محل نصب، وأنزلنا فعل، فعل أنزلنا فعل ماض، ونا فاعله. اللي بيتابع معنا في الكتاب مكتوب فعل ما، مظبوط في ضاد فعل ماض، ماض مكتوب لأن الطبع اللي بين يدي ما دون ضاد، وأنزلنا فعل ماض ونا فاعله، صار عندنا إذن جملة فعلية مكونة من فعل وفعل، والجملة في معرفة خبر أن، وأن وما دخلت عليه يعني اسمه وخبرها في تأويل مصدر، في تأويل مصدر، هذا التأويل المصدر المؤول يعتبر فاعلا، يعتبر فاعلا يكفي فاعل يكفي. أولم يكفهم الإنزال أو إنزالنا، أولم يكفهم إنزالنا، هم هنا يكفهم هذا الضمير في محل نصب مفعول به مقدم، والمصدر المؤول فاعل مؤخر. إذا عندنا الفاعل قد يكون اسما صريعا وقد يكون مؤولا، اسما مؤولا يسموه مصدر مؤول أيضا. ولم يكفهم التقدير، أولم يكفهم إنزالنا، فقدم المفعول به على الفاعل، طبعا هنا المصدر المؤول هو الفاعل أو الاسم المؤول هو الفاعل إنزالنا. ومثاله أيضا قولك يسرني أن تتمسك بالفضائل، أن تتمسك هذا أن يسموه حرف مصدري ونصب، حرف مصدري ونصب لأنه هو الانفعل بعده يؤول بمصدر، ويسمى حرف نصب لأنه يدخل على الانفعل المضارع فينصبه، أن تتمسك تتمسك فعل المضارع منصوب بأن وعلامة تصريف الفتحة الظاهرة على آخره. يسرني تمسكك، هكذا التقدير التأويل، هذا المصدر المؤول يؤول بصريح، ما تأويله؟ تمسكك. يسرني تمسكك، طبعا نفس الشيء الياء هنا في يسرني، النون للوقاية، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، والمصدر المؤول أن تتمسك المكون من أن والفعل في محل رفع فاعل، فاعل مؤخر. يسرني تمسكك وأعجبني صنعك، في قولي أعجبني ما صنعت، بدل ما صنعت أيضا ما، هذا حرف مصدري، وصنعت فعل فاعل، وما المصدرية والفعل هذا والفاعل كلها تؤول بمصدر، ما تقدير هذا المصدر؟ صنعك، بدل ما صنعت صنعك، وهو أيضا فاعل مؤخر والياء فقل به مقدم. التقدير فيهما يسرني تمسكك وأعجبني صنعك. وقولنا المرفوع يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا كما ذكرنا من قبل في قوله الاسم المرفوع، فالاسم أخرج الفعل والحرف، والمرفوع أخرج المنصوب والمخفوض، والمذكور قبله فعله أخرج المبتدأ، أخرج المبتدأ وأخرج خبر إن وأخرج اسم كان، لأن كلها لم يذكر قبلها فعلها، فلا يكون واحد منها فاعلا أي المنصوب أو المجرور. وقولنا المذكور قبله فعله يخرج المبتدأ واسم إن وأخواتها، فإنه لم يتقدمهما فعل البتة كما نرى، ويخرج أيضا اسم كان وأخواتها، جزء واحد يقول كان ما هي فعل، واسم كاد وأخواتها، لأنه كاد أيضا الأفعال الناقصة التي تدخل على الجملة الاسمية كما تفعل كان وأخواتها، لكن لها شروط أخرى لست بصددها الآن، فإنهما وإن تقدمهما فعل كان أصبح إلى آخره بات أمسى، وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما، يعني ما أقول كان الرجل مثلا صادقا، فهون الرجل ليس فاعل، لماذا؟ وإن تقدم عليه فعل كان، لأن الرجل لم يفعل هذا الفعل وهو كان، لم يقم بهذا الفعل، وإن تقدمه فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما، ليس فعل الرجل في قولنا كان الرجل مثلا صادقا، ولا في كاد، فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما، والمراد بالفعل، والمراد بالفعل أيضا أو يدخل معه من ضمنه ما يشمل شبه الفعل اللي نسميه اسم فعل، نحو هيات العقيق، هيات بمعنى بعد، هذا يسموه اسم فعل، اسم فعل يعني يؤدي معنى الفعل فهو يفعل فعله، يعني لو يكون له فاعلا، فإذا جاء اسم مرفوع سبقه اسم فعل فإنه يكون فاعلا أيضا. ونحو شتان زيد وعمر، شتان أي بعد ما بين زيد وعمر، واسم الفاعل في نحوه أقادم أبوك، لماذا؟ لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، فهنا قول أقادم أبوك، أبو فاعل لاسم الفاعل قادم، لأنه بمعنى الفعل، كأني أنا أقول أقدم أبوك، حينما أقول أقادم أبوك، أقدم أبوك أو أيقدم أبوك، وزيد مع ما عطف عليه أبوك كل من المفاعل لقول شتان زيد وعمر، فزيد كما قلنا هي فاعل، لماذا؟ لأنه سبق اسم فعل وهو بمعنى الفعل أو شبه الفعل ويعمل عمله، لأنه شتان معناها بعد، بعد زيد. ونظرا لأن الوقت قد انتهى فلم يبقى إلا خمس دقائق، نقف عند اقسام الفاعل وانواع الظاهر منه، صفحة 82، ونستقبل ان شاء الله الان بعض الاستفسارات. اذا كان الفعل معتلا اجوفا فما المبني للمجهول منه؟ نحو زار زير فلان، طبعا هنا بيقول ولذلك قاعدة، هذه الالف اذا كان الفعل اجوف بالالف وهذه الالف اصلها ياء، اما ان تكون اصلها واو او ياء، فاذا كان اصلها ياء يجب ان يكسر ما قبلها لتناسب حتى يسهل اللفظ، يعني نعرف ان اصله ان يضم اول الفعل الماضي عند بنائه للمجهول، نقول كتب كتب، لكن صار فلان فلان زير فلان، او لفيفا مقرونا نحو هوى هوى ياوي هوية ونوية، هذه تختلف. وماذا يكون بناء المجهول من اجوف اذا كان مسندا نحو زارني محمد زير محمد؟ لا يجوز ان يتقدم الفاعل على الفعل، لا يجوز ان يتقدم على الفاعل على الفعل ولا باي شكل من الاشكال. ولعله خبر في ذهن ان السائل يستشهد بقوله تعالى اذا السماء انشقت، فالسماء اعرابها فان عند النحاة، ولكن في مثل هذه يقول العلماء النحو التقدير حذف هناك فعل محذوف يدل عليه ما بعده، يعني التقدير اذا السماء انشقت، التقدير اذا انشقت السماء انشقت، فالسماء هم بقوله اذا السماء انشقت، السماء فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده اللي هو ذكر انشقت بعد الاسم او بعد الفعل، يعني ليس انشقت التي بعد كلمة السماء هي الفعل وهذا الفاعل هو لذلك الفعل، وإنما لفعل معذور يعذف الفعل بعد إذا، فعل الفاعل يعذف بعد إذا، إذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، آيات أدلة كثيرة طبعا من القرآن في هذا. هل سيكون الامتحان في هذه المادة من اول المرفوعات فصاعدا ام من بداية الآج الرومية؟ يا اخوة طبعا الامتحان سيكون في هذه المادة التي سندرسها، لكن الفت النظر دائما ان قواعد اللغة العربية لا ليست مقطوعة عن بعضها البعض، فانت اصلا لا تستطيع ان تعرف اي جملة اذا لم تكن تعرف الفعل والفاعل والفعل المبني المجهول والفعل المبني المعلوم والماضي والمضارع والامر والفعل اذا كان مسبوق بناصب او جازم او لم يكن مسبوقا الى اخره، فهذه كلها مواضيع مترابطه خاصه في الاعراب بالذات. طبعا انا مش راح اسالك اقول لك ما هي اقسام الفعل او كيف تعرف الاسماء الخمسه او كذا، لكن قد اعطيك اعرابا من جملته او من ضمن اسماء خمسه. اما الامتحان فسيكون ان شاء الله في هذه المادة، في مادة باب المرفوعات التي سندرسها. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الاسلامية.